الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل إلى المفهم شرح مختصر مسلم للإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها. باب ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركان الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. زاد في رواية فصاعدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناك، وما أخفى منا أخفينا منك. من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. زاد في رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارئ؟ قال الرجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال الإمام رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، النفي للإيه؟ للصحة وللكمال. نفي للصحة، النفي للصحة. يبقى لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ بأم الإيه؟ بأم القرآن. قال: لا صلاة ظاهر نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، مالك والشافعي والجمهور على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها المصلي بأم الكتاب. قال ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين، يعني لا تتعين القراءة بالفاتحة، وأن غيرها من آي القرآن وسور يجزئ. ودليل أبو حنيفة فقرأوا ما تيسر، إيه ما تيسر، أي قال تقرأ أي حال مثل الفاتحة. قال فيتعين عليه حمل لا صلاة على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما كما صار القاضي إليه. قال ومذهب الجمهور هو الصحيح، مذهب الجمهور أنه لا تصح صلاة بغير فاتحة، لأن نفي الإجزاء هو السابق للفهم، كما تقول عرب لا رجل في الدار، فإنه يقتضي هذا نفي أصل الجنس الكامل والناقص، ولا يصار نفي الوصف إلا بدليل من خارج. إما الأصل في النفي أنه يحمل عليه على الصحة، فلا نصفه إلى نفي الكمال إلا بإيه؟ بقرينة. الأصل في النفي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب، لا صلاة لمن لا وضوء له. الأصل في النفي أن ينصرف نفي الإيه؟ الصحة. لا تقول المراد نفي الكمال إلا بإيه؟ بقرينة. أذن. إذا جمهور العلماء على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. طيب، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مصلي إماما ومأموما ومنفردا؟ قال اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفذ أي المنفرد في كل ركعة، وهو مشهور قول مالك، وعنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة وهو قول إسحاق، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة وقاله المغيرة والحسن، وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة وهو أشذ الروايات، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي، وذهب الأوزاعي أيضا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال، هو أحد قولي الشافعي، وهذا الأخير هو الصحيح. وذهب الأوزاعي وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها أي الفاتحة تجب على الإمام والمنفرد والمأموم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. اكتب. والراجح أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية. الراجح أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وعلى المأموم في السرية. أما في الجهرية فقد أمر الله تعالى بالاستماع والإنصات، فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن قرأ مع الإمام لم يستمع ولم ينصت، فكان حقا على المأموم أن يستمع لإمامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولأن الإمام يتحمل عن الذي أدركه في الركوع في السرية والجهرية، ولأن الإمام يتحمل عن الذي أدركه في الركوع في السرية والجهرية القراءة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فلأن يتحملها عن المأموم الذي يستمع له أولى، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها، فلأن يتحملها عن المأموم الذي يستمع له أولى، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر مجموع الفتاوى 23 على 265 إلى 326. يبقى شيخ الإسلام بيقول إن الراجح أن قراءة الفاتحة تجب على المنفرد، لما تصلي وحدك لازم تقرأ الفاتحة، وتجب على الإمام في كل ركعة اللي بيقوم الناس، وتجب على المأموم وراء الإمام في السرية، يعني في الظهر والعصر تقرأ أنت، في الركعتين الأخريين من الظهر والعشاء والعصر والعشاء وفي الركعة الأخيرة من المغرب تقرأ أنت. أما فيما يجهر فيه الإمام فالله تعالى قد قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى أنت مأمور تسمع لإمامك، يبقى هتقرأ إمتى بقى؟ يبقى قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة تحمل على إيه؟ الجهرية فقط، على الجهرية فقط مش على السرية. يعني ما تجبش في السرية كده ساكت تقراش تقول إيه الإمام يتحمل، لا، يتحمل عنك في الجهرية أنك أنت بتسمع له، لأنك أنت بإيه تسمع له، فاستماعك له كقراءتك أنت. يقول شيخ الإسلام: من المعلوم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الإيه الركعة في السرية والجهرية، يعني واحد داخل لقى الإمام بيصلي والإمام راكع، دي مكبر زي ما نبينا كده مكبر قائما تكبيرة الإحرام الله أكبر، وبعدين أكبر للركوع وركع واطمأن، الإمام تحمل عنه الإيه الفاتحة واعتبرت له إيه ركعة، أدرك الركوع بأدرك الركعة، يبقى الإمام تحمل عنه الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو إيه أو جهرية. فإذا تحمل الإمام عن المسبوق الذي أدركه في الركوع الفاتحة فلأن يتحمل عن الرجل الواقف وراءه وبيسمع له هو الإيه أولى، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها. يبقى تجب على كل مصلي قراءة الفاتحة إلا المأموم في الجهرية، فإن الله أمره أن يستمع لإمامه وتقوم إيه يقوم الاستماع مقام القراءة. وقوله فصاعدا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في رواية إيه فصاعدا، قال معناه فزائدا، ويلزم من ظاهر هذا اللفظ أن تكون الزيادة على أم القرآن التي هي السورة واجبة. قال: ولا قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القرآن، وإنما الخلاف في وجوب أم القرآن خاصة. يبقى القراءة بعد الفاتحة سنة، القراءة بعد الفاتحة سنة في حق كل مصلي إماما ومأموما ومنفردا، القراءة بعد الفاتحة إيه سنة. قوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج يعني إيه ناقصة، فهي خداج ناقصة، الخداج النقصان. لماذا سميت الفاتحة بأم الكتاب أو أم القرآن؟ قال: سميت الفاتحة أم الكتاب لأنها أصله، لأنها أصله، أي هي محيطة بجميع علومه، فهي منها وراجعة إليها، ومنها سميت الأم أما لأن أصل النسل، وسميت الأرض أمة لأن إيه أصل إيه بني آدم. فقوله سميت أم الفاتحة أم الكتاب لأنها أصله محيطة بجميع علومه. في الأثر الذي لا يخفى عليكم عن الحسن البصري رحمه الله قال أنزل الله 104 إيه كتب، أنزل الله 104 كتب جمع علمها كلها في أربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في حزم المفصل، وجمع علم حزم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فمن تحقق بالفاتحة اعتقادا وعملا فقد عمل بكل ما أنزل من إيه من كتاب. والحديث الوارد فيه دعوة إلى التدبر في الصلاة الذي يعينك على الخشوع. شوف الحديث الجميل ده، ربك يجيبك على كل كلمة تقولها. لما تقرأ وتقول الحمد لله رب العالمين ربك يجيبك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم ربك يجيبك أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يجيبك ربك فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. يقولها الرب هذا بيني وبين عبدي، العبادة لله والاستعانة إيه للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتحول ده بصلك إلى تقرأ الفاتحة وتقطعها آية آية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتستحضر هذه المعاني الحمد لله رب العالمين، وتسكت كأنك تسمع الله يقول حمدني عبد، الرحمن الرحيم، وتسكت كأنك تسمع يقول أثنى علي عبد. لو عشت بهذه الروح وبهذا الفهم ستكون الصلاة قرة عين لك، وحتبقى أخف شيء عليك وأحب شيء إلى قلبك، كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.